بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. كنا في درسنا الماضي بصدد تفسير قوله عز وجل في سورة آل عمران: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لعلنا لم نتمم تفسير هذه الآية، ولعلنا وقفنا عند قول الله عز وجل على لسان امرأة عمران، وقفنا عند قول الله عز وجل على لسانها: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تقول: قلنا إن جمهور المفسرين، أو لعل كل المفسرين، يقولون إن امرأة عمران يعني والدة السيدة مريم كان اسمها حنة، نعم، فكانت قد نذرت ما في بطنها أن تكون سادنة للمعبد، يعني مثل مسجد، قد يعني يقال كنيسة، معبد، صلاة، نعم. الأسماء ليست هي يعني ليست عبرة هنالك بالمصطلحات اللفظية. وكانت هذه العادة معروفة تقربا إلى الله عز وجل، نعم، الأب يترك ابنه لخدمة المسجد، لخدمة المعبد، ويقف حياته على ذلك، فلا يطالبه الأب بشيء من أمور دنياه نهائيا، وذكرنا ذلك. لما وضعت المولود وكانت تظن أن الله عز وجل سيكرمها بمولود ذكر، قالت إني وضعتها أنثى. جملة والله أعلم بما وضعت، قلنا هذه جملة معترضة، هذا من كلام الله عز وجل، يقول والله أعلم بما وضعت. ثم تابعت، نعم، والدة مريم قائلة: وليس الذكر كالأنثى. قلنا ليس المراد بقولها ليس الذكر كالأنثى ما يفهمه الناس اليوم، أي يعني أن المرأة مرتبتها الإنسانية تأتي دون مرتبة الذكر، لا، معاذ الله، لكنها تقصد أن وظيفتها في خدمة المعبد لا يمكن أن تؤدى على النحو الذي يؤديه الذكر، نعم، في أيام حيضها، في ظروف معينة لا تستطيع أن تواصل عملها، في حين أن الرجل الشاب يملك ذلك، هذا ما تعني وليس الذكر كالأنثى. ثم تقول: وإني سميتها مريم. وكلمة مريم ليست من العربية، ومعناها أي العابدة، يعني المتعبدة، المتبتلة، يعني المنقطعة إلى الله عز وجل في العبادة. سمت بنتها مريم تيمنا وتفاؤلا بأن تكون فعلا كذلك، يعني الاسم متناسب مع نذرها لها بأن تجعلها سادنة خادمة لشؤون المعبد، نعم. ثم تقول بعد ذلك: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لاحظوا الفرق بين الجملتين. وإني سميتها مريم صيغة بالماضي، سميتها فعل ماضي. الجملة الثانية: وإني أعيذها بك وذريتها، صيغة بفعل المضارع. وإني أعيذها، يعني ما الفرق؟ لماذا صيغة كانت صيغة الفعل بالجملة الأولى ماضيا وصيغة الفعل في الجملة الثانية مضارع؟ التسمية تكون بلحظة واحدة بوقت واحد، فهي سمتها مريم وانتهت، يعني العمل انتهى. وإني سميتها مريم، فغلطا يقال وإني أسميها مريم، لأنه التسمية ما راح تكون مستمرة. لكنها عندما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، عبرت بالمضارع لبيان أن والدتها تستعيذ بالله عز وجل باستمرار، تعيذ ابنتها بالله من الشيطان الرجيم. ففعل المضارع دائما يدل على التجدد والاستمرار، الفعل الماضي يدل على الماضي والانقطاع. وهذا هو الفرق ما بين الجملتين. وإني أعيذها بك وذريتها. كلمة الذرية في اللغة تأتي للفرد وللجماعة، يعني ممكن أن نطلق على الفرد الواحد ذرية، واحد ما له غير ابن واحد، لا له حفيد ولا لشيء، يطلق على هذا الفرد الواحد في اللغة العربية اسم ذرية. وكذلك يطلق على الكثرة كلمة ذرية. فقولها وإني أعيذها بك وذريتها، أي وما قد يكرمها الله به من نسل، فردا أو جماعة، كثرة أو قلة، إذا كان في لها ذرية. يعني هي لا تعلم طبعا ما الذي قضاه الله عز وجل في سابق غيبه بالنسبة لهذه الطفلة الصغيرة اللي هي مريم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ورد عند بعض المفسرين ذكر حديث، الحديث صحيح موجود في صحيح مسلم، أن الشيطان ينخس المولود عند ولادته، عند خروجه من الرحم ينخسه نخسة. نعم. فبعض المفسرين ربطوا بين هذا الحديث الذي يرويه مسلم وغيره وبين قول والدة مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني أنني أعيذها من هذه النخسة، أرجو أن لا تصاب بهذه النخسة التي نعم تتعرض لها، يتعرض لها سائر المواليد. واقع هذا الربط غير دقيق الذي ذكره بعض المفسرين. لماذا؟ لأن هذا النقص الذي ورد في الصحيح متى يكون؟ عند ساعة الولادة، عند الخروج، يعني عندما يستهل الطفل باكيا. طيب عندما قالت السيدة مريم هذا الكلام كان الطفل قد ولد وانتهى. نعم. بعد ذلك تقول لمولاها هذا الكلام وإني وضعتها أنثى، إذن هي وضعته، هذا الكلام بعد الوضع، والنقص إنما يكون عند الوضع وليس بعد الوضع. نعم. فهذا قالت هذا الكلام بعد ذلك، لكنها نعم تعيذ ابنتها الصغيرة هذه من همزات الشيطان ووساوسه في المستقبل، يعني أنها تعيذ ابنتها هذه فيما سيأتي فيما سيكتب لها من عمر بالله عز وجل، من همزات الشياطين، من وساوس الشيطان وما إلى ذلك. هذا معنى كلامه. وإن أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول الباري عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، إلى آخر الآية. السؤال: يا ترى متى وضعت والدة مريم طفلتها هذه في المعبد، يعني في بيت المقدس؟ متى؟ بين سدنة ذلك المعبد. نعم، الصحيح أنها إنما وضعته بعد أن فطمتها من الرضاعة، وضعت مولودها، يعني وضعت ابنتها هذه في المعبد بعد أن أتمت رضاعتها، يعني حوالي سنتين. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين، هو الأجل التام للرضاعة. هنالك من قال: لا، رأسا. لا، هذا الكلام ليس دقيقا. نعم، هي مسؤولة عن رضاعة الطفل والطفلة، وهذا واجب. نعم، فصحيح ما قاله المحققون من أنها تولت رضاعة طفلتها والنظر بشؤونها وما يتعلق برعاية الأم لطفلتها في هذه المرحلة، كل ذلك قامت بذلك ليتم بأدق ما يمكن أن تقوم به الأم. نعم، ثم إنها قربت ووضعت طفلتها هذه في بيت المقدس وجعلته في كفالة سدنة، يعني القائمين بخدمة بيت المقدس. نعم، وقول الله عز وجل: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الآن هذا فعل مضارع والفاء فاء تعقيب، يعني أو بيسموها فاء فصيحة، أي عندما قالت هذا الكلام لربها سبحانه وتعالى: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، تقبلها ربها بقبول حسن. فكأن القبول من الله كان بعد هذا الذي قالته حنة والدة مريم. لا، هذا الكلام أيضا ليس دقيقا. قبول الله سبحانه وتعالى لمريم قديم، وهذا من القضاء الأزلي الذي هو داخل في علم الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأهمية بمكان أن نعلمه. يعني قد يقرأ هذا الكلام أحدنا قراءة سطحية غير متأنية غير دقيقة، شو بيظن؟ بيظن أنه أفعال الباري سبحانه وتعالى كأفعالنا تأتي هكذا طفرة، ما بيكون موجود الفعل ولا في الإرادة، ولكن تحصل مناسبة، المناسبة تقضي إيجاد هذا الفعل. هذا بالنسبة لنا يكون، لكن بالنسبة للباري عز وجل لا. قبول الله سبحانه وتعالى لمريم كما قالت أمها قديم أزلي في علم الله عز وجل، أي علم الله في الأزل أن طفلة ستولد بهذا الاسم، وأنها نعم ستنذر وتنذرها أمها أو تنذرها أمها للمعبد، والباري عز وجل يقبل هذا النذر وينشئها تنشئة متميزة عن أندادها. الباري عز وجل يعلم هذا، لكن كيف هم يقول فتقبلها ربها بقبول حسن؟ يعني رتب الباري عز وجل قبولها على كلام والدة مريم، وكلام والدة مريم أمر حادث ما كان موجود. ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ظهر هذا القبول عندما قالت مريم هذا الكلام ظهر، لكن قبول الله عز وجل لها بما سيأتي من عناية خاصة من الله بها ومن تنشئة خاصة رأتها من الله عز وجل، هذا شيء قديم، قديم في علم الله قضائيا، ظاهر متجدد لنا. واضح كيف؟ هذا يذكرنا بآية تلفت نظرنا إلى هذه الحقيقة في سورة الرحمن، يقول الله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. هل هذا شأن الإنسان لما يرى الآية بشكل سطحي بيفهم أنه الباري عز وجل له شؤون بتتجدد مثل ما بتتجدد في حياتنا، يعني الباري عز وجل يفعل أمورا وإذا بظروف جاءت تقتضيه أن يفعل غير ذلك، أن يخالف ذلك، ثم إن ظروفا ثالثة تأتي ثم ظروف رابعة تأتي وهكذا. طيب هذا يتنافى مع ربوبية الله وعلمه بمستقبل الأحداث. واضح كيف؟ طيب فالواقع أن المفسرين يذكرون قصة هنا أن أحد الصالحين كان يفسر كتاب الله كما يعني كما هذا المجلس، وصل إلى هذه الآية يسأله من في السماوات ومن في الأرض كل يوم هو في شأن. أحد الجالسين سأله ربنا جل جلاله اليوم في أي شأن هو؟ الواقع أنه هذا السؤال مشكل، فقال له أنظرني إلى الغد، يعني براجع لك يا هم، وعاد إلى داره وأخذ يفكر ويراجع ويبحث. نعم، قالوا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في الرؤيا، قال له قل للسائل شؤون يبديها ولا يبتديها، هذا ما كنا نقوله الآن، هي شؤون يبديها يعني يظهرها لكن لا يبتديها، يعني لا يخترعها في تلك الساعة، لا توجد لديه في تلك الساعة، وإنما يظهرها لنا تباعا بينما هي كلياتها مطوية في علم الله عز وجل. قل له شؤون يبديها يظهرها ولا يبتديها، لا يبتديها. ورجع إلى مجلس الدرس وقال للسائل نعم هذا الكلام، قال له هي شؤون يبديها ولا يبتديها، قال له صلي على من علمك، صلي على من علمك، قالوا إنه الخضر. نعم، فهذا ما نقوله الآن، يعني واحد يخطر باله أنه فتقبلها ربها بقبول حسن، كأن الباري عز وجل ما كان يعني في علمه أنه سيتقبلها، لكن حكيت الكلام هي ودخلت عليه وكذا إلى آخره طيب إذا تقبلها. لا، الأمور كلياتها في علم الله عز وجل قديمة، تتسلسل في علم الله وتظهر شيئا فشيئا أمام أبصارنا. واضح؟ نعم، فتقبلها ربها بقبول حسن. طيب ليش الباء؟ خلينا نحكي بقضايا تتعلق باللغة العربية، نحن بنعرف نقول فتقبلها ربها قبولا حسنا، قبولا حسنا مفعول مطلق، هيك. طيب والباء شو يعني مزيدة؟ قالوا هذه الباء للتقوية، الباء دول باء زائدة، لا مو زائدة، ما في شيء باللغة العربية حرف اسمه حرف زائد، كل حرف له وظيفته له دلالته ولا سيما في كتاب الله عز وجل لا ينبغي أن نقول والله هل باء هنا هي زائدة، شو زائدة؟ لا، عندما نقول فتقبلها ربها بقبول حسن، هذه الباء أورثت الجملة قوة. نعم، يعني كانت استجابة الله سبحانه وتعالى لها سريعا وكما شاءت وأكثر. نعم، فتقبلها ربها بقبول حسن. يعني كيف يعني قبول حسن؟ يعني ما هو الباري عز وجل كل مولود مولود على الفطرة، ورعاية الباري سبحانه وتعالى لعباده كثيرة، ولا يعني يوجد إنسان ليس له حظ من عناية رب العالمين وحمايته له، وحسبكم الفطرة. طيب شو متعزيت هاي بقى مدام هيك؟ لا، أي أن الله عز وجل عندما أعلن عن قبوله لها وضعها في حرزه، فهي أصبحت معصومة عن المحرمات، معصومة عن كل سوء. نعم، مكرمة تكريما خاصا قد لا يناله الآخرون كما سنجد الآن. هذا معنى فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني متميز عن الآخرين وعن الأخريات. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. هي جملة أنبتها نباتا حسنا تفسير للأولى. واحد يقب فتقبلها ربها بقبول حسن، يعني شو يعني تقبلها؟ طيب شو سوى؟ قال أنبتها نباتا حسنا. أنبتها شو يعني أنبتها؟ النبات معروف، والكلمة مجاز يعني رباها تربية خاصة متميزة. قد فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، يعني رعاها رعاية متميزة دقيقة في تنشئتها وفي تربيتها وفي إبعادها عن المكاره وفي إبعادها عن السوء. نعم، وفي تكريمها بكل ما قد تحتاج إليه من شؤون دنياها وآخرتها. هذا معنى. إذن كلمة وأنبتها نباتا حسنا تفسير للكلمة الغامضة، وهي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إذن الآن تحولت مريم هذه الطفلة بعد الرضاع كما قلنا بعد الفطام إلى طفلة موجودة في أقدس مكان في البيت المقدس اللي هو المحراب. كلمة المحراب في اللغة العربية تطلق على أقدس مكان في جهة ما، على المسجد. يقال عن هذا المكان محراب لأنه المكان الذي يكون فيه الإمام أو يكون. نعم، وكذلك تطلق كلمة المحراب على الغرفة العالية التي يتم الصعود إليها بدرج. كمان هالغرفة هي من قال عنها محراب، والله أعلم. أفكان المحراب الذي أدخلت إليه مريم عبارة عن مكان لكن له قداسته داخل هذا المعبد بيت المقدس، أم غرفة عالية؟ بعض المفسرين قال كان في غرفة عالية ويصعد إليها بدرج، وكان سيدنا زكريا إذا أراد أن يزورها يرقى إليها بدرج. نعم، وكانت دائما تجلس في هذا المكان. الآن إذن تحولت مريم إلى البيت المقدس خادمة ترعى بيت المقدس كل أنواع الرعاية، نعم، بما فيها من العبادة. نعم، الإنسان الموجود في مكان العبادة ليست له وظيفة إلا العبادة، لا بيحتاج إنه يروح يشتري، لا يبيع، لا يتاجر، لا يشتغل بأي صناعة، متفرغ لعبادة الله ومتفرغ لخدمة هذا المعبد. هذا النذر، هذا هو المراد بالنذر الذي ذكرته. طيب شو جاب زكريا للموضوع؟ لما أدخلت مريم إلى هذا المعبد كان في عباد كثيرين، نعم، وكلهم كانوا منقطعين لعبادة الله سبحانه وتعالى، وكان بينهم سيدة زكريا. طيب من الذي يرعاها؟ وعلموا جميعا ما قالته والدة السيدة مريم، وكيف أنها نذرتها لله سبحانه وتعالى، فاتجه الجميع برغبة عارمة إلى كفالتها. طيب مين اللي بده يتكفلها؟ اعتمدوا في هذا على القرعة، فكان يلقي كل واحد منهم قلما من أقلامه في الماء، فالقلم الذي يطفو على وجه الماء يكون صاحبه هو الذي يسعد بكفالتها. كان قلم سيدنا زكريا هو الذي طفأ على وجه الماء، نعم، هذا ما قاله المفسرون، وليس في ذلك حديث منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المفسرين في هذا يعتمدون في الواقع على أنباء الأحاديث الإسرائيلية، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، بس ما يكون في حديث متعارض مع شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترعرعت ونشئت السيدة مريم في هذا المعبد وفي هذا المحراب في هذه الغرفة، نعم، متعبدة خادمة ترعى هذا المعبد بكل أصناف الخدمة التي تتخيلونها وتتصورونها، نعم. طبعا كلما اشتد عودها، نعم، وبلغت سن الرشد، نعم، كانت أقدر على خدمة هذا المعبد والقيام بشؤونه إلى جانب العبادة. يقول الباري سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم، هذا كلام الله عز وجل واضح صريح. كلما دخل عليها زكريا، والمتكفل يدخل عليها بوصفه المتكفل بشؤونها، نعم، وجد عندها أطعمة فواكه، قالوا كان يجد عندها، نعم، فاكهة الموسم في موسم آخر، يعني كان يجد عندها فاكهة الشفاء شتاء في الصيف، يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، يعني الشيء المفقود في الأسواق آنذاك يجده موجودا عندها. فعجب لذلك سيدنا زكريا، قال أنى لك هذا؟ أنى هنا بمعنى من أين؟ لك دول. قالت الوسائل للمفتي عندنا كالكرامة ثابتة لمين؟ لمن دونهم، للصالحين في شيء. هذا يكون لا يلي بيقول لا يكون لا كثير منهم ليس الله الله باري عز وجل يكرمها نعم زاد كما بها يكون من أولاد إن وقت بتهرب الدنيا إلى الله رب الدنيا يا الله لكن كان الله عز وجل سيدة مريم كانت تنبي هذا الله أخي كذا من هم الله أخي وبغير بدون ذلك وكنت ناداها من تحت لأنه قد وضعت نعم لا تبين المبادئ هو بعد حق الزكريا طمع بقى ونمع.